سعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الطيب في ذكره العالي في شأنه وأصلي وأسلم على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن السعادة حين يظفر بها الإنسان المسلم يجد لها حلاوة ولذة في قلبه، ولكي تكون السعادة دائمة لا تزول متواصلة لا تنقطع، فعلى الناشدين لها أن يستقيموا على طاعة الله تعالى فيستجيبوا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهوا عن نواهيهما. وإن شئتم فاسألوا المستقيمين من حولكم هل يجدون لذة وسعادة في حياتهم الدنيا على تقلباتها حين تفرحهم وحين تحزنهم، وكم كان من الناس صفر اليدين من الدنيا ومع ذلك يضحك وينام ملا عينيه لأنه مع رضا الله يهون كل شيء. أيها الإخوة والأخوات، لعلكم أدركتم موضوع حلقتنا لهذه الليلة. نعم، إنه كما ذكرناكم في الحلقة الماضية عن الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. ما المراد بالاستقامة وما أنواعها وما الآثار المترتبة على الاستقامة للفرد والجماعة؟ وهل الدعوة إلى الله تعالى بحاجة إلى الاستقامة؟ وكيف يستقيم من كان مريضا مرضا نفسيا؟ هذه المحاور وغيرها نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصيب أستاذ السنة وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سنود الإسلامية. فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله شيخ. قبل أن نبدأ يعني ندخل في صلب الموضوع، لعلكم تلمحون إلى هذا العنوان الذي ذكرناه على الاستقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
في كل حلقة من الحلقات سننطلق بإذن الله عز وجل من توجيه نبوي كريم. نحن لن ننطلق من عنوان الاستقامة هكذا، إنما سننطلق من التوجيه النبوي كما رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره، أن سفيان بن عبد الله الثقفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وجوامع الكلم ما معناها؟ الكلام القصير بالمعنى
الكبير.
الكبير نحن بإذن الله عز وجل نحاول قدر المستطاع الإلمام بالمعنى الكبير للاستقامة مع التركيز على الأثر النفسي للمستقيم عندما يستقيم، أو للمسلم عندما يستقيم. بعد بيان مفهوم الاستقامة نركز على هذا الجانب لندرك تماما ما آثار هذه الاستقامة على نفسية الفرد، على المجتمع، على المجتمعات الأخرى، الآثار بتفصيلاتها الدقيقة بعد بيان بشكل واضح ما هي هذه الاستقامة. بأسلوب آخر، بمعنى آخر، ننطلق من أن الاستقامة عامل، أن هذا التوجيه النبوي المتضمن للاستقامة عامل كبير في بناء شخصية الإنسان النفسية وفي بناء شخصية المجتمع بشكل عام. وثم لنرى هذا التوجيه العظيم من خلال لنرى الأثر العظيم من خلال هذا التوجيه النبوي الكريم.
الله يعطيك العافية.
نعم.
إذن نحن بحاجة ندخل أيضا في الموضوع، تحدثنا عن المقصود من الاستقامة، وهل هناك مصطلحات ممكن أن تؤدي نفس المعنى غير كلمة مستقيم أو استقامة؟
هذا اللفظ الاستقامة جاء في القرآن، جاء في السنة، والمعنى واحد في قوله تعالى لأهمية الموضوع: كلنا نسأل الله الاستقامة. ليس مرة ولا مرتين في اليوم ولا عشر، أكثر.
عجيب.
لو نحن انتبهنا إلى هذا، ماذا نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا؟ اهدنا الصراط المستقيم.
هذا صحيح.
هل
يعني 17 مرة في اليوم؟
يعني لو تأملنا، هل جاء هذا التوجيع عبث؟ هل جاء هذا التكليف من الله عبث؟ إذن لأنها معنى كبير. اهدنا الصراط المستقيم، إذن فيه صراط وأكثر من صراط موجه. أيضا في بيان الآثار في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا
جاءت الآثار تتنزل
عليهم الملائكة،
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. أمور عظيمة. جاء أيضا توجيه مباشر: فاستقم
كما أمرت.
توجيه مباشر. هذه الآيات وهذا الحديث الذي انطلقنا منه، ولولا أننا جعلنا الانطلاق في كل حلقة توجيه نبوي، لا شك أن الآيات مقدمة، لكنها يؤكد بعضها بعضا. قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة ما هي؟ الاستقامة ممكن أن نقول هي سلوك الصراط المستقيم، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل.
صحيح.
لأن الله قال اهدنا الصراط المستقيم، إذا الاستقامة سلوك الصراط المستقيم بمعنى أوسع قليلا: لزوم شريعة الله جل وعلا في جميع مجالاتها. بأسلوب آخر قد يكون أبسط: أن نلتزم العمل بأوامر الله جل وعلا كما جاءت، وأن نلتزم باجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، مع اليقين الجازم بأن في ذلك السعادة، كل السعادة في الدنيا والآخرة. لماذا قلنا مع اليقين؟ لأننا إذا أيقنا أن الله جل وعلا لم يشرع شيئا في الدنيا كلها وفي التكليف علينا في هذه الحياة إلا وفيه مصلحتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. نعم، هوى الإنسان مزاجه قد يرغب شيئا، لكن هل تحقيق هذا الهوى وهذه الرغبة دائما يكون هو سعادته؟
لا
يكون هذا الأمر سعادته إلا إذا كان متفقا مع الصراط المستقيم الذي أمر الله به عز وجل. إذن الصراط المستقيم هو لزوم أوامر الله ونواهيه. قد يكون هذا كلام نظري، يعني قد يكون يعني الذي قد يسمعنا أو يقرأ بعض الكلام يقول: أنتم تعيشون في عمومات وفي توجيهات عامة وكلنا كذلك. لا يا أخي، هذه ليست عمومات، وإنما إن شئت تطبيقها فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بشر من البشر عليه الصلاة والسلام، يأكل كما يأكل البشر، ويشرب كما يشرب البشر، وينام كما ينام البشر، ويتزوج كما هو البشر، ويضحك كما يضحك البشر، ويحزن كما يحزن البشر جميعا، لكنه كان أسعد البشر بلزومه أوامر الله جل وعلا، فكان أفضل البشر. نحن نأخذ نسبة من هذه السعادة الكبيرة لنحاول. فإذا نقول تطبيقا هي السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا نعلم أن أي شيء لم يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدخل تحت توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تراءى للرائي وإن تخيل في عقله أن هذا الاستقامة، فلا، مهما يكن. فالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. قد يأتينا قائل أيضا ويقول: أنتم تحلقون، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنبي نبي موحى إليه من الله ومعصوم في التشريع وإلى آخر. نقول
ونسمع أيضا
وهذا يجري، وسمعنا كثيرا وسئلنا عن كثيرا، ولكن أيضا طبق صحابته الكرام منهجه عليه الصلاة والسلام، وطبق التابعون منهجه عليه الصلاة والسلام،
ليسوا أنبياء ولا معصومين،
ولا كانوا أنبياء ولا معصومين، ومن آباء وأمهات بشر، ومع ذلك قال قائلهم نحن في سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لا يعني أن الملوك ليسوا سعداء، الملوك من سار على طاعة الله فهو من أسعد الناس.
جميل جدا.
لكن هذه يعني ضرب الأمثال وتخيلها يساعد على تحقيق الأمر في واقع حياة الناس. إذن طبقها البشر وسعد البشر. يقول أحد الصالحين مثلا له حزب من الليل يقوم به آخر الليل ساعة ليليا وقد يكون أكثر، يقول بعض المرات أجد من الراحة والطمأنينة ما أتمنى أنني أزداد من الصلوات لا يؤذن الفجر.
الله أكبر.
فإذا هذا الجانب من الطاعة، جانب من الاستقامة، وجد فيه هذه الراحة. والأمثلة على هذا كما سيأتي أكثر من أن تحصر. إذا الخلاصة أن الاستقامة هي السير على منهج الله وأوامره واجتناب نواهيه واتباع في التطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام والأئمة من بعده.
طبعا هناك مصطلحات أخرى ممكن
يعني اللغة العربية ولله الحمد واسعة. الاستقامة هي اللفظ الذي ورد في القرآن والسنة، بعض الناس سميها اليوم التزام، التزم
ملتزم
فإذا كان فإذا الالتزام نابعة من كلمة التزم، والتزام بالشيء هي يعني يعني بما هو يرادف عند محدثها أو المتحدث بها أنها الاستقامة. لكن لا شك أن اللفظ القرآني والنبوي يعني أدق وأولى. بعض الناس يقول مثلا المطوع يعني مأخذ من الطاعة، ولا يلمزون المطوعين يعني مأخذ من طاعة الإنسان لأنه ظهرت عليه آثار الطاعة. لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى، لكن الالتزام بالسير على الألفاظ القرآنية والنبوية خصوصا في الاصطلاحات الشرعية فهو أولى.
طيب هذه الاستقامة يا شيخ هل تتنوع لها أنواع؟ هل ممكن الإنسان أن يكون مستقيما في جانب دون جانب آخر؟
ما تحدثنا عنه هو اللوحة الإعلانية كما نسميها أو الخط العريض، لكن لا شك أن تحته تفصيلات. فالاستقامة لا تكون استقامة كاملة، ولما نقول كاملة من حيث هي لا من حيث تطبيق الإنسان، ولا تطبيق الإنسان لا يصل لحد الكمال إلا الكمال البشري، أما الكمال فهو الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن أن نفرع بحيث يسهل يعني تمثلها، يسهل تمثلها وتصورها في ذهن الأخ المشاهد والأخت المشاهدة. فنذكر من أنواعها الاستقامة في الاعتقاد، الاستقامة في العقيدة، والاستقامة في توحيد الله عز وجل. هذه كلها واحدة بمعنى واحد، بمعنى باللفظ الإيماني باللفظ القرآني والنبوي الإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى، الاستقامة على الإيمان. فصله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وجاءت التوجيهات من الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الاستقامة على هذا الاعتقاد بالتفصيلات الواضحة التي يعلم أن الإنسان يوحد ربه بذاته بوجوده وذاته وربوبيته بأنه الخالق الرازق المالك المتصرف، بألوهيته بأنه المعبود الذي لا معبود سواه، أن الذي يلجأ إليه يصلى له يزكى له ينفق له يذبح له ينذر له يستغاث به جل وعلا يحج له يصام له
والدعاء
لله سبحانه وتعالى، بمعنى أفعال العباد تتوجه
لله
سبحانه وتعالى. كذلك الاستقامة في إيش؟ في الاعتقاد. الاستقامة في العبودية جاءت واضحة كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وضحتها الآية الثانية، قل إن صلاتي
ونسكي
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟
لله رب العالمين.
لا شريك له. فالعبودية تتجه لله سبحانه وتعالى، فيستقيم العبد في صلاته يستقيم في إنفاقه وزكاته، يستقيم في صومه، يستقيم في حجه وعمرته، يستقيم في دعائه لله عز وجل، وهكذا. أيضا الاستقامة في التشريع. ما معنى الاستقامة في التشريع؟ على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع والأمة
الحكومات.
نعم، المستوى في التشريع يعني أن يقبل الإنسان شرع الله قبولا اختياريا، وهذا أيضا وضحه الله سبحانه وتعالى كما في قوله: فلا وربك لا يؤمنون، انظر، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في حياة الناس العادية تجد والله يعني لما يحكم القاضي بحكم، وقد يكون حكم ظاهر بدليل، قد يكون هو يعرف نفسه أنه معتدي، ولكن يخرج، لما يخرج من حكم الله عز وجل أو من القضاء يسب القاضي: لماذا حكم بهذا الحكم؟ وهذا القاضي فيه، ويذكر بعض مثالبه، فهذا لم يرضى حكم الله عز وجل. نعم، قد يكون القاضي اجتهد فأصاب، وقد يكون اجتهد فأخطأ، ولكنها جميعا تندرج تحت الحكم الشرعي، إن اجتهد وإن ما دام مجتهدا، إن أصاب وإن أخطأ، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا حكم الحاكم
فاجتهد، فالمقصود عندنا الآن أن يقبل الحكم باختياره.
يعني كما أسلفت شيخ، أنت بيّنت أن هناك بعض الأحكام واضحة جدا، يعني واضح، تأتيك بالقرآن وبالسنة.
قد يكون هو عالم، قد يكون هو عالم باعتدائه أو بخطأه، ولكن يلبس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض. الشاهد عندنا أن يقبل الحكم الشرعي باختياره فيسلم. سنأتي أيضا بشيء من التفصيل. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيرة،
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعض الناس يعتدي الآن على أحكام الله عز وجل، فهل هذا مستقيم؟ كيف يعني؟ يقول: والله ليت أن الله سبحانه وتعالى ما شرع التحريم الزنا،
يا الله.
ليت، لماذا يشرع الله سبحانه وتعالى أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟ لماذا يشرع الحجاب؟ هذا ظلم للمرأة، هذا تخلف، هذا لم يقبل أو لم تقبل حكم الله سبحانه وتعالى. إذا الاستقامة في التشريع على مستوى القاضي، مستوى المصلح بين الناس، أن يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى في أحكامه،
أو نقول يستقيم حتى،
نعم، أو يستقيم في أحكامه لشرع الله سبحانه وتعالى. في المسؤوليات الأخرى، مدير المدرسة يستقيم في تعامل، الأستاذ المعلم يستقيم في تعامله مع الطلاب، الأب في تعامله مع ابنائه وبناته. لذلك شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في العدل بين الذرية في العطايا والهبات والمنح ونحو ذلك. الاستقامة في التشريع بمعنى قبول أمر الله سبحانه وتعالى. الاستقامة في الأخلاق، الاستقامة في الأخلاق والتعامل بين الناس. والأخلاق درجة عليا، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إيش؟
أحبكم إلي وأقربكم،
إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة،
أحاسنكم
أخلاقا. نلاحظ في الحديث قال: أحاسنكم أخلاقا. لفظ الحسن هنا سنفرد لحلقة خاصة وأثرها العظيم، هو أعلى درجات التعامل. فإذا استقام الإنسان على الإحسان في كل شيء، في الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه،
وبالوالدين إحسانا.
في التعامل مع الحيوان، ننظر في الوالدين، ننزل للتعامل مع الحيوان، ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
وإذا ذبحتم
فأحسنوا الذبحة. وما بينهما مسافة شاسعة في التعامل مع الأقارب، في التعامل مع الأولاد، في التعامل مع الزوجة أو الزوج،
جيران.
في التعامل مع الجيران، في التعامل مع عامة المسلمين، في التعامل في العمل الوظيفي، في العمل التجاري، التعامل مع غير المسلمين، كله بالحسنى. لما قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، هذا هو الاستقامة على الأخلاق. ليست الاستقامة على الأخلاق من خلال هواي ومزاجي. لذلك أمر بما يؤدي إلى هذه الاستقامة من السلام والهدية والعطية والبشاشة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الابتسامة
في وجه أخيك
صدقة. كل هذا من الاستقامة على الأخلاق،
وما يسره أسهلها.
أي نعم، وهي سهلة. وبعض الناس لا، يقابل الناس بوجه عبوس قمطرير مكفهر كأنه أصيب بأعظم المصائب. الاستقامة في الأخير حتى في التعامل الشرعي في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر. أول توجيه: ادعو إلى سبيل ربك إيش؟ بالحكمة
والموعظة الحسنة،
والموعظة الحسنة. وجادلهم
بالتي أحسن،
بالتي هي أحسن. الدعوة أعلى درجات التعامل بين صنفين، دعوة إلى الله، لأن الله قال ومن إيش أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فلما أنت تريد الدعوة أعلى الدرجات، إذا تعامل بالحسنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه بعض الجوانب في أمر الاستقامة التي يجب على المسلم أن يستقيم عليها ليعلم أثرها.
طيب، حقيقة نحن بحاجة نعرف الآثار المترتبة على الاستقامة بعامة بشكل عام، والأثر الإيجابي على الفرد المستقيم وكذلك على المجتمع.
لا شك، وهذا لب ما نريد أن نصل إليه، وما قلناه كله طريق لأن نصل
إلى هذا،
إلى هذا الأمر.
جميل.
لما يستقيم الإنسان على أوامر الله ويجتنب نواهيه ويتمثلها في واقع حياته، في ارتباط علاقته وتعامله مع الله عز وجل، في تعامله مع الناس، في تعامله مع الأشياء. ولما أقول الناس، مختلف أنواع الناس، قريب أو بعيد، مسلم أو غير مسلم، في تعامله مع الأشياء، مع البيئة، مع الحيوانات، مع الأموال العامة، مع جميع الأشياء، هذه الاستقامة تورث آثارا على الفرد، على نفسية الفرد وسلوكه، وعلى سلوكه في الحياة، وتورث آثار إيجابية كبيرة على المجتمع
بشكل
بأسره، وبين الفرد والمجتمع على الأسرة أيضا. من أهم هذه الآثار في الحياة الاطمئنان القلبي. انظر إلى عدد من التوجيهات النبوية وقبلها القرآنية، أضرب مجرد أمثلة في هذا الاطمئنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير،
وليس ذلك
إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هنا أعلق على خير، على كلمة خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. نقطة من نقاط الخير الاطمئنان. لماذا؟ لأنه في حال السراء يشكر الله عز وجل، لا يبطر، لا يتعالى، لا يغتر، لا يتكبر، لا يتجبر، لا يعتدي. وإن أصابته ضراء صبر ورضي بقدر الله عز وجل، فاطمأن في كلا الحالين.
يعني لفظ نكرة،
لفظ نكرة
عن جميع الخير كله،
جميع الخير في الدنيا وفي الآخر. لكن يهمني هنا الآن الاطمئنان بصورة أصرح في قوله تعالى، لما يعني يركز على بعض قضايا الطاعة أو بعض قضايا الاستقامة، الذكر، قال: ألا بذكر الله
تطمئن القلوب.
توجيه من الله سبحانه وتعالى بأن نستقيم في التعامل معه، بأن نذكره جل وعلا لتطمئن القلوب. ما يجيني واحد يقول أنا ذكرت الله 100 مرة باليوم وسبحت 100 مرة ولا اطمئن قلبي. لا، إذن فيك علة. هذه قواعد يقينية 100%. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا
وتطمئن القلوب
بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ننظر الثمرة العملية، هذه ثمرة يعني قاعدة نظرية. لكن قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: هو الذي أنزل السكينة في قلوبهم، في قلوب المؤمنين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأنزل السكينة بسبب ماذا؟ سبب الاستقامة على الإيمان، على التعامل مع الله سبحانه وتعالى. سكينة مطلب، هدف،
فزادت لهم.
ننظر في بعض قضاء الطاعة: فقلت عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم
إنه كان
غفارا. انظر،
يرسل السماء عليكم إدرار
أرزاق، ويمددكم
بأموال وبنين.
والمال لا شك عنصر إذا استغل للسعادة
وعصب الحياة،
نعم،
أنتج كبير
إذا استغل للسعادة على منهج الله، يعني استقام به. يمددكم بأموال وبنين والمال والبنون إيش؟
زينة الحياة الدنيا.
زينة الحياة الدنيا. نذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. سبحان الله. لذلك أمر الناس في القحط أن يكثروا من الاستغفار. عن هود عليه السلام نص صريح في الاستمتاع في الحياة في الاطمئنان، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. والمتاع الحسن في الدنيا يمتعكم متاعا حسنا. فهذه إذن هي عنصر من عناصر الاطمئنان لما يعطى الإنسان المتاع. كذلك في قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإيمان فهو للإسلام فهو على نور من ربه. الإيمان الذي في قلبه نور من ربه مثل الذي قلبه ظلمة من الشيطان.
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كذلك امتن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ ألم نشرح لك صدرك. إذن في الاستقامة على طاعة الله على أوامر الله تورث الإطمئنان القلبي. انظر للآية الصريحة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليبدلنهم
بعد خوفهم أمنا. مطلب إذن الاستقرار النفسي هو نوع من الأمن، الأمن النفسي يرتاح
الإنسان. أيضا هنا في الآية جاء نكرة فهو يشمل بعد الأمن كله
جميع الأمن. فلذلك هذه من آثار هذه الاستقامة أنا أركز عليه هنا.
جميل جدا.
بقي أن نلحظ ما يقول للإنسان أنا أجرب. لا، دين الله لا يقبل تجربة. واحد يقول الله أنا بجرب
أبشوف
أصلي وأصوم أشوف أنا أطمئن ولا لا. لا، أنت إذن جعلت دين الله تجربة فلم تتيقن. هنا كأنك قطعت الأمر من جذره. فدين الله لا يقبل. فأنت مريض نفسيا، أنت غير مريض، ما يهم مجرد المريض، لا، عامة المسلمين إذا ساروا على هذا المنهج ومن ضمنهم المريض نفسيا بإذن الله سيطمئن ولو كان مرضه قائما. لا يعني الاطمئنان عدم وجود المرض، لا، الرسول مرض مرض نفسي سحر وظهر عليه أثاره، كان يتخيل عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا في تفصيله إن شاء الله. من الآثار تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى في الأرض. لما يستقيم الإنسان أنت استجبت لله سبحانه وتعالى،
وهذه الغاية العظمى من وجود الإنسان.
الغاية العظمى من وجود الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل للعباد تكليف مهمة، فإذا بالنص وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا استقمت على هذه العبادة على هذا الدين حققت عبودية الله، وكأنك تلبي أعظم شيء أراده الله سبحانه وتعالى منك أيها الإنسان. الأمر الثالث الاستقرار والنتاج والإنتاج في هذه الحياة. الإنسان ما خلق لينزوي في زاوية ويدعو الله سبحانه وتعالى فقط أو ليصلي فقط، لا، أمر الإنسان بعمارة الكون، وجعل عمارة الكون نوعا من أنواع العبادة. بل قد يعجب المستمع أو المشاهد الآن والمشاهدة لما نقول أنه خففت بعض الأحكام الشرعية نتيجة لعمارة الأرض.
الله أكبر،
كيف ذلك؟ نعم، مثل قوله سبحانه وتعالى في تخفيف قيام الليل عندما كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام الليل في أول الدعوة، يعني المزمل قم الليل إلا قليلا، وأمر المسلمون بذلك نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لما امتد التشريع ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟
إن ربك يعلم
إن ربك يعلم أنك تقوم
أدنى
من ثلث الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. ماذا قال؟ علم أن سيكون منكم مرضى، يعني لا يستطيعون قيام الليل، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون
يضربون في الأرض
يعني يتاجرون يبحثون عن الرزق، فهؤلاء يتعب طول النهار ما يستطيع يقوم الليل إلا شيء يسير، فخفف الوجوب إلى الاستحباب. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. الذي يقاتل في النهار قد لا يستطيع أن يقوم، يحتاج إلى الراحة، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني قوموا جزء من الليل. ونسخ الوجوب عن الناس، خفف الحكم. إذن عمارة الأرض مطلوبة، النتاج مطلوب، ما يقول واحد يكفيني كذا يكفيني كذا، لا، يعني المهم ألا تقع في المحظور، وأن تستخدم هذا النتاج في عمارة الأرض ما دام مشروعا وتجلبه لنفسك. لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر ولا
الفقير الصابر؟
الفقير الصابر. فالقول الوسط أن إذا كان الغني الشاكر كان غنيا وشكر، والفقير الصابر كان فقيرا وصبر، هما في درجة سواء واحدة، لأن كل منهم يتطلب قوة نفسية رهيبة للتعامل بهذا من هذا المنظار. ولذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني معناها لو أنهم من خلال حلقتنا اليوم، ولو أنهم استقاموا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. في الآية الأخرى يقول ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن في الاستقامة من آثارها الإنتاج، ولذلك الإنسان المطمئن ينتج. ساعة تطمئن فيها تنتج ما لا تنتجه في 24 ساعة يوم وليلة وانت قلق وانت مكتئب. فإذا من عوامل الاستقامة الإنتاج. ولذلك يخطئ كثير من الناس أنه يظن أنه والله يؤدي السنة الراتبة وقت العمل، لا، هذا واجب وهذا مستحب. يخطئ من يظن بعض الناس أنه يترك جوانب طلب معيشته ولأهله ويجلس يصوم، لا. تخطئ بعض الزوجات عندما تهمل بيتها وغداء أولادها أو وعشاءهم نتيجة لأنها صائمة. إذن لابد من العمارة، عمارة الكون ولو بهذا الجزء اليسير من هذا المنظار اليسير، هذا هو الاستقامة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأشياء تتعارض، إنما جعلها تتوافق في خط مستقيم. سير. لما يشعر الإنسان أنها تعارضت ينظر الأولى، إذن حتما أن في سلوكه خطأ، لذلك يبحث عن مصدر هذا الخطأ لكي يسير في الخط المستقيم
تقوم الدنيا.
الأمر الرابع من الآثار على الفرد وعلى الأمة بكاملها، وبالمناسبة الأمر الثالث أثره على المجتمع. الفرد إذا أنتج، الأسرة إذا أنتجت، المجتمع سينتج بلا شك،
المجتمع إلا أفراد
وسيرتقي. فتصور أمن قلق، مجتمع قلق لا يمكن يعمل الناس براحة. فرد آمن، نتيجة مجتمع آمن ينتج هذا المجتمع. انظر للأثر الرابع، تحقق الخيرية لهذه الأمة، والفرد من هذه الأمة، والفرد من هذا المجتمع، والفرد من هذا الوطن الذي يعيش تحت كنفه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك إيش هم؟ خير البرية. والخير هنا لفظ كما ذكرنا في
أفضل عام،
لفظ عام، خير في الحياة، خير في الدنيا، خير في الآخرة، خير في الإنتاج، خير في الراحة، في الطمأنينة، خير في النوم، خير في الأكل، خير في الشرب، خير في التعامل، خير في الإنتاج الزراعي، الإنتاج الاقتصادي، خير في الناحية النفسية، النفسية على مستوى الفرد وكذلك على مستوى الأمة. طيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا في جزء من الطاعة، كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف.
إذن عنصر من عناصر الخيرية الذي رفعت هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على مستوى الفرد مع نفسه يأمر بالمعروف، على مستوى الفرد مع أسرته، بالمستوى المحدود مع جيرانه. لا يعني الخيرية أن نكون هيئة فقط، لا، هذه لعامة المجتمع لمعاصي ظاهرة بالأساليب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، لكن هذا مفهوم وسيأتينا له تفصيل إن شاء الله. لكن الشاهد عندنا أنه جزء من الاستقامة يقوم به الأفراد فهو خير لهم، تقوم به الأمة والمجتمع فهو خير لها. العنصر الأخير وأكتفي بهذه الآثار الخمسة، العاقبة والنتيجة، العزة والنصر والغلبة والقوة في الدنيا للأمة المستقيمة. تختل هذه الاستقامة تضعف هذه الأمة، تتغلب عليها الأمم. معادلة لا تقبل الجدل، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله
ينصركم.
نصرة الله بماذا؟
باستقامة الشرعية،
بالقيام بتكليفه سبحانه وتعالى لنا. قاعدة هذه معادلة لا تقبل الجدل في أي حال من الأحوال. على مستوى الفرد انصر الله ينصرك، تعامل مع الله يتعامل معك بالنصرة والتأييد والقوة والغلبة، ما بالك باثنين
الله ثالثه.
الله ثالثه، إن الله معنا. قال لموسى وهارون إنني معكما
أسمع
وأرى، كما قال
كلا إنما ربي سيهدين.
إيه نعم، إن ربي معي سيهدين. قال السنة الجماعة معية تقتضي الرعاية والنصرة والغلبة لهذا الشخص، مهما تظاهر أنه مظلوم أو حصل له بعض ما حصل من العقبة. نعم قد يحصل، لكن العاقبة النتيجة النصرة لمن؟ وأفضل الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
قام بدعوته، استقام عليها عليه الصلاة والسلام. النتيجة يقول لسراقة بن مالك في الهجرة، يعني
وهو طريد،
وهو طريد، هو يبشره بأن يلبس سواري كسرى. القوة والغلبة والمنع والنتاج في 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 العاقبة، النتيجة لك أيها المستقيم، أيها الفرد. أنت مريض نفسيا، أنت مريض عضويا، إذا استقمت على طاعة الله فأبشر، أبشر. القاعدة يعني لا تقبل جدل، لأنك نصرت الله فالله ينصرك. المجتمع نصر الله ينصره الله سبحانه وتعالى، الأسرة نصرت الله سبحانه وتعالى ينصرها الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود هنا مجرد الجهاد أو مجرد القتال في سبيل الله، لا، المقصود على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة.
الله يجزيك يا شيخ، حقيقة الموضوع طويل والكلام طيب، وعندنا محاور كثيرة نريد حقيقة يعني نأتي عليها. تاريخنا الإسلامي مليء بحقيقة بالذين ظهرت عليهم آثار الاستقامة، لو ذكرنا بس في باختصار شديد بعض من هؤلاء.
يعني خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة الأمة وليس بعده قدوة، ومن يقتدى به ممن بعده نتيجة لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن تمثل السعادة عليه الصلاة والسلام بأكمل معانيها، صحابته الكرام عليهم الصلاة رضوان الله عليهم تمثلوها غاية التمثل، حتى يعني صغار الصحابة كابن عباس مثلا يعني يطلب العلم ويجتهد وتكون له الإمامة في التفسير. هذه النتيجة. الأئمة المشهورين، نحن لن نمثل بغير المشهورين، الأئمة المشهورين، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يكون إمام نصف الكرة الأرضية الآن يتبعونه، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام مالك بن أنس، الإمام أحمد بن حنبل ومن بعدهم، الإمام البخاري يصبح صحيحه للأمة إلى أن تقوم الساعة، الإمام مسلم كذلك، من بعدهم من أئمة المحدثين ممن يعني عملوا في العلوم الأخرى، الأئمة المجتهدين، الإمام ابن تيمية رحمه الله.
حقيقة الأمثلة يعني تطول
لا تحصى، ممن عايشناهم سماحة الإمام ابن باز رحمه الله، يعني يتمثل معنى المسلم وأنت تشاهده، تمثل الاستقامة، كذا نحسبه والله حسيبه الجميع، فتمثل السعادة بمعانيها.
طيب فضلة الشيخ، المريض نفسيا كيف، ماذا تقول له من خلال هذه الاستقامة هذه؟
أولا أبشر المريض نفسيا بما قلته في الحلقة السابقة وبما قلته في هذه الحلقة.
نعم.
المرض نوع من الابتلاء سواء كان عضويا أو نفسيا، لكن لأن المرض النفسي قد لا يتصور عند الإنسان، لأنه هموم وغموم، قد لا يكون أمام واحد مكسورة رجله ولا واحد ألم في بطنه، لا، قد يكون هموم وغموم ونحوها وساوس وشكوك، فأبشره أن هذا نوع من الابتلاء فيتطلب إلى شيء من الصبر. فأركز على جانب مهم، وهو ارجع إلى نفسك، حاسب نفسك، ماذا كنت تعمل؟ هل أنت تخطئ في علاقتك مع الله؟ هل كنت تخطئ في عبادتك لله عز وجل، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك وإنفاقك، في تعاملك المالي، في تعاملك مع الناس، في سريرتك، في مراقبتك لله، في حسدك للآخرين، في غضبك، في صفاتك؟ يعني ارجع إلى نفسك،
يحاسب نفسك
بهدوء، ارجع إلى نفسك بهدوء بدون شد أعصاب، كلنا نخطئ، كل بني آدم خطاء، لكن ارجع ربما تجد أن سببا موجودا أراد الله سبحانه وتعالى لك شيئا منه. قد لا تجد سببا في ظنك، إلجأ إلى الله، استقم في علاقتك معه بالتدرج فشيئا فشيئا، ثم أبشر بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ساعة تزيد من مرضك كلما حط سيئة ورفعت لك درجة، ثم تعامل التعامل الشرعي كما يعني لجأنا فاستقم كما أمر، كما ذكرنا في الحلقة السابقة وما ذكرنا، فاستقم كما أمرت. إنما الذي يهمنا في هذه الاستقامة في هذه الحلقة أيها المريض نفسيا بما بشرناك به، ارجع واستقم كما أمرت.
الله يجزيك خير. طيب الدعوة إلى الله يا شيخ، الدعوة إلى الله هل هي بحاجة أيضا للاستقامة؟
لا شك أن أكثر الناس حاجة للاستقامة في التعامل هم الدعاة إلى الله عز وجل. والشاب الذي يهيئ نفسه لهذه الدعوة العظيمة، لهذا الأمر العظيم، لهذه الوظيفة الكبيرة، لابد من السير على صراط مستقيم. يكفي أن الله سبحانه وتعالى جعلها أحسن القول وأمر بأن نتعامل بأحسن القول، وكما المخرج يحثنا على النهاية، وإلا فيحتاج إلى شيء من التفصيلات في هذا الجانب.
فقط نحن نريد فقط منكم يعني في خلال يعني تذكير بس فقط السادة المشاهدين بموضوع الحلقة القادمة كما هو المعتاد.
كما أشرت في الحلقة السابقة وأشير لمن لم يستمع أو شاهد من الإخوة والأخوات، أننا بدأنا موضوعاتنا من خلال جانبين، الموضوع البنائي والموضوع العلاجي. صحيح. وسنسير في الموضوع البنائي، فسيتكون حلقتنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نعطي إشارات فيها عن نوع من التعامل مع الله سبحانه وتعالى له أثر عظيم، وهو إخلاص العمل لله عز وجل أيا كان هذا نوع العمل، العمل وأثره على الفرد نفسه وأثره في المجتمع بكامله.
الله يعطيك العافية. أيها المشاهدون الأفاضل، حتى نكون مجتمعا راقيا خاليا من المنغصات، نظيفا من المعاصي والسيئات، من أجل أن نكون سعداء حقا علينا أن نستقيم على طاعة المولى جل جلاله ونتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا أن نتلقى استفساراتكم واقتراحاتكم على نسوخ البرنامج 00966126080120، وعلى البريد الإلكتروني hayat@almajdtv.com. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولست أرى سعادة جمع مال.